الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ضمن دروس شرح البخاري ومسلم كتاب الإيمان، نبدأ بدرس جديد. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه الصلاة والسلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل صلى الله عليه وسلم: اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء، فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إلي؟ قال: قد بعث إلي، ففتح لنا فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه الصلاة والسلام فقيل: من أنت؟ قال جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إلي؟ قال: قد بعث إلي، ففتح لنا فإذا أنا بابني الخال عيسى ويحيى صلوات الله عليهما، فرحب ودعوا لي بخير، ثم عرج بي إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إلي؟ قال: قد بعث إلي، ففتح لنا فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل عليه الصلاة والسلام، قيل: من هذا؟ قال جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قال: وقد بعث إلي؟ قال: قد بعث إلي، ففتح لنا فإذا أنا بإدريس، فرحب ودعا لي بخير، قال الله تعالى: ورفعناه مكانا عليا، ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة، فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا فإذا أنا بهارون، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السماء السادسة، فاستفتح جبريل، قيل: من هذا؟ قال جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إلي، ففتح لنا فإذا أنا بموسى، فرحب ودعا لي بخير، ثم عرج إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من هذا؟ قال جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: وقد بعث إلي؟ قال: قد بعث إلي، ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلي، ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، قال: فلما غشي من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، فأوحى الله لي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم، قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة، قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا ربي خفف على أمتي، فحط عني 5، فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5، قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة، قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. والحديث متفق عليه، وهو حديث الإسراء والمعراج، وله روايات كثيرة. من هذه الروايات: أتيت فانطلق بي إلى زمزم، فشرح عن صدري، ثم غسل بماء بماء زمزم ثم أنزلته. وفي رواية: فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. وجاء في رواية: فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، قال: فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، قال: فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال: قلت: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بني، فأهل اليمين أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى، قال: ثم عرج بي. وجاء في رواية: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، إلى آخر الحديث. هذا الحديث حديث الإسراء والمعراج. من عقائد أهل السنة والجماعة الإيمان بالإسراء والمعراج. وملخصه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق حتى جاء بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، فوجد في السماء الأولى آدم، وفي السماء الثانية عيسى ويحيى، وفي السماء الثالثة يوسف، وفي السماء الرابعة إدريس، وفي السماء الخامسة هارون، وفي السماء السادسة موسى، وفي السماء السابعة إبراهيم، مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وفرضت عليه الصلاة الخمس، ثم رجع من ليلته. هذا ملخص الإسراء والمعراج. ونمر على معاني الكلمات ثم نبدأ بذكر الفوائد. أتيت بالبراق، هو بضم الباء. قال اللغة: البراق اسم الدابة التي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. قيل إنه مشتق من البرق لسرعته، وقيل سمي بذلك لشدة صفائه وتلألؤه وبريقه، وقيل لكونه أبيض. فربطته بالحلقة بإسكان اللام، والمراد حلقة باب مسجد بيت المقدس. اخترت الفطرة، فسروا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة، ومعناه والله أعلم اخترت علامة الإسلام والاستقامة. وجعل اللبن علامة لكوني سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين سليم العاقبة. ثم عرج أي صعد. قوله وقد بعث إليه، مراده وقد بعث إليه للإسراء وصعود السماوات، وليس مراده الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة، فإن ذلك لا يخفى عليه إلى هذه المدة. كالقلال بكسر القاف جمع قلة، والقلة جرة عظيمة تسع قربتين أو أكثر. فشرح عن صدري أي شقة بطست، الطست الإناء. البيت المعمور الذي تأمره الملائكة بالعبادة. سدرة المنتهى سبق الكلام عليها. أسودة قال الحافظ بوزن أزمنة، وهي الأشخاص من كل شيء. نسم بنيه جمع نسمة، وهي الروح. قوله إذا نظر قبل يمينه ضحك استبشارا بأهل اليمين حيث إنهم أهل الجنة، وإذا نظر قبل يساره بكى حزنا على أهل الشمال حيث إنهم من أهل النار. وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بليه جمع نسمة، وهي الروح. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وظاهره أن أرواح بني آدم من أهل الجنة والنار في السماء، وهو مشكل. قال القاضي عياض: قد جاء أن أرواح الكفار في سجين، وأن أرواح المؤمنين منعمة في الجنة، يعني فكيف تكون مجتمعة في سماء الدنيا؟ وأجاب بأنه يحتمل أنها تعرض على آدم أوقاتا، فصادف وقت عرضها مرور النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يقال إن النسم المرئية هي التي لم تدخل الأجساد بعد، وهي مخلوقة قبل الأجساد، ومستقرها عن يمين آدم وشماله، وقد أعلم بما سيصلون إليه. فلذلك كان يستبشر إذا نظر إلى من عن يمينه، ويحزن إذا نظر إلى من عن يساره، بخلاف التي في الأجساد فليست مرادة قطعا، وبخلاف التي انتقلت من الأجساد إلى مستقرها من جنة أو نار فليست مرادة أيضا فيما يظهر. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. نبدأ بالفائدة الأولى وما يتعلق بها، وهي إثبات الإسراء والمعراج. الإسراء لغة السير بالشخص ليلا، وشرعا سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، والمعراج الآلة التي تعرج بها وهي المصعد، وشرعا السلم الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء. المبحث الثاني فيما يتعلق بالإسراء والمعراج: الإسراء والمعراج ثابت بالقرآن والسنة والإجماع. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والأحاديث الكثيرة جدا سيأتينا، وحديث الباب وغيرها كثير. ثالثا فيما يتعلق في مباحث الإسراء: الإسراء كان من مكة، وهذا باتفاق أهل العلم وبنص القرآن والسنة المتواترة، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الفائدة التي تليها فيما يتعلق بالإسراء رابعا أو خامسا: كان بعد المبعث وقبل الهجرة، وهذا بالاتفاق، لكن لا يعرف أي سنة بالتحديد، فقيل قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل بسنتين، وقيل بسنة، وهذا قول جماهير العلماء. ذهب بعض العلماء إلى أن الإسراء والمعراج كان قبل البعثة، واستدلوا فيما رواه البخاري في رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس وهو يحدث عن ليلة الإسراء، قال: جاءني ثلاث نفر قبل أن يوحى إلي. والصحيح مذهب جماهير العلماء أن الإسراء والمعراج كان بعد البعثة، ويدل لذلك ما جاء في حديث الإسراء من قول بواب السماء لجبريل: وقد بعث إلي. وقد أنكر الخطابي وابن حزم وعبد الحق والقاضي عياض والنووي وغيرهم وقوع الإسراء والمعراج قبل الوحي. قال النووي رحمه الله: وقد جاء في رواية شريك في هذا الحديث في الكتاب أوهام أنكرها عليه العلماء. قال ابن حجر: ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين 10 أشياء، بل تزيد على ذلك، ومنها أن الإسراء والمعراج كان قبل البعثة، فبالإجماع الإسراء والمعراج كان بعد البعثة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله متى كان، الأقوال كثيرة، فقيل قبل الهجرة بسنة قاله ابن مسعود وجزم به النووي، ونقل ابن حزم الإجماع على هذا القول، لكن تعقبه الحافظ ابن حجر وبين أن في ذلك اختلافا كثيرا. وقيل قبل الهجرة ب8 أشهر، وقيل ب6 أشهر، وقيل ب11 شهرا، وقيل ب15 شهرا، وقيل ب3 سنين، وقيل ب20 شهرا، وقيل ب5 سنين قاله الزهري، وممن حكاه عنه القاضي عياض وتبعه القرطبي والنووي ورجحه، والله أعلم. واختلفوا في أي شهور كان، فجزم ابن الأثير وجمع منهم النووي بأنها كانت في ربيع الأول، قال النووي: ليلة 27، وعلى هذا جمع من العلماء. وقيل كانت في رجب وجزم به النووي، قال السيوطي المشهور أنه في رجب. المسألة الرابعة والخامسة وهي من أهم المسائل: جماهير أهل السنة والجماعة أن الإسراء والمعراج كان بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم يقظة مرة واحدة لا مناما، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله. فالحق الذي عليه جمهور أهل السنة أن الإسراء والمعراج وقعا مرة واحدة يقظة لا مناما، وأن ذلك كان بجسده وروحه. وقد سمى القاضي عياض من ذهب إلى هذا فقال: ذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة، وهذا هو الحق. ثم ذكر أنه قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن صعصعة وأبيه وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة بن المسيب وابن شهاب والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين، وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين، انتهى كلامه. وممن نص على هذا القول أيضا الطبري والطحاوي والبربهاري والآجري وابن حزم وأبو العباس القرطبي وأبو عبد الله القرطبي وابن القيم وابن كثير وابن أبي العز وابن حجر وغيرهم كثير. قال ابن القيم رحمه الله: كان الإسراء مرة واحدة، وقيل مرتين، مرة يقظة ومرة مناما. وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا يجمعوا بين حديث شريك في قوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات، ومنهم من قال بل كان هذا مرتين، مرة قبل الوحي لقوله في حديث شريك قبل أن يوحى إليه، ومرة بعد الوحي كما دلت عليه سائر الحديث إلى آخره. وكل هذا خبط، وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق باقي الروايات جعلوه مرة أخرى، فكلما اختلفت عليهم الروايات عددوا الوقائع. والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة، والأدلة على هذا كثيرة جدا. أولا قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح. ثانيا قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى، فأضاف الأمر إلى البصر وهو لا يكون إلا يقظة بجسده. ثالثا لأنه عليه الصلاة والسلام حمل على البراق، والروح لا تحمل وإنما يحمل البدن. رابعا لو كان الإسراء والمعراج بروحه لم يحصل الاستبعاد والتكذيب من قريش، لأنهم قالوا لأبي بكر إن صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة وأصبح بين ظهرانينا وهو مسيرة شهرين، فلو كان بالروح فقط لما أحدث خلافا، إذ أننا نسري بأرواحنا كل ليلة عند نومنا. ومع ذلك فإن الذين يدركون شيئا من طبيعة القدرة الإلهية لا يستغربون واقعة كهذه، لأن تلك القدرة إرادة نافذة تهون أمامها جميع الأعمال التي تبدو في نظر الإنسان صعبة أو مستعيلة حسب ما اعتاده ورآه من قدراته وطاقاته المحدودة. ولو كان الأمر موافقا لهذه القدرات لما كان فيه معجزة تشهد لصاحبها بصدقه في مجابه. فالنقلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والوصول إليه بالجسد والروح في سرعة تتجاوز الخيال ليست أغرب من الاتصال بالملأ الأعلى وتلقي القرآن والرسالة عنه. وقد صدق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يرد المسألة المستغربة عند القوم إلى بساطته وطبيعته فيقول إني لا أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر. قال ابن كثير رحمه الله فالأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا مناما، والدليل على هذا قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام. فلو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء، ولم يكن مستعظما، ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتدت جماعة ممن كان قد أسلم. وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد إلى آخر ما قال رحمه الله رحمة واسعة. من مسائل الإسراء والمعراج من أين كان الإسراء؟ موضعه من مكة. جاء في رواية قتادة عن أنس بينما أنا في الحطيم، وربما قال في الحجر، متفق عليه. الشك من قتادة كما بينت رواية أحمد. قال الحافظ رحمه الله المراد بالحطيم هنا الحجر. وجاء في رواية بين أنا عند البيت، وجاء في رواية شريك أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، وجاء في حديث البيت فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل. ولا تعارض بين هذه الروايات لأن الحجر جزء من مسجد الكعبة الذي هو البيت، فتحمل الرواية العامة البيت على الرواية الخاصة وكونه في الحجر. ورواية فرج عن سقف بيتي والجمع بينه وبينما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته بمكة فأخذ من هناك إلى الحجر، ومنه أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا الجمع ما وقع في مرسل الحسن عند ابن إسحاق أن جبريل أتاه فأخرجه إلى المسجد فأركبه البراق. وقيل غير ما تقدم في تحديد المكان كالقول بأنه أسري من بيت أم هانة، لكن الروايات في ذلك فيه ضعف، والله تعالى أعلم. الفائدة التي تليها فيما يتعلق بالإسراء والمعراج في الروايات المشهورة أنه صلى بالأنبياء إماما في بيت المقدس، لكن اختلفوا متى صلى بهم، هل كان قبل المعراج أم بعد المعراج؟ فالأكثرون أنه قبل المعراج، وذهب ابن كثير وجمع أنه كان بعد المعراج، لأنه لو كان صلى بهم قبل المعراج لعرفهم، والله تعالى أعلم. أيضا من مباحث الإسراء والمعراج قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: وأما رؤيته صلى الله عليه وسلم الأنبياء ليلة المعراج في السماء فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم، وقد قال بعض الناس لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور، وهذا ليس بشيء، لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسده، وكذلك قد قيل في إدريس: أما إبراهيم وموسى وغيرهم فهم مدفونون في الأرض. وقال ابن رجب في الفتح: والذي رآه في السماء من الأنبياء إنما هو أرواحهم إلا عيسى فإنه رفع بجسده إلى السماء. هذه بعض مباحث أو ما يتعلق بالإسراء والمعراج. نكمل فوائد الحديث. الفائدة الثانية: الحديث دليل على أن فرض الصلاة كان بمكة ليلة الإسراء والمعراج. الفائدة الثالثة: الحديث دليل على أهمية الصلاة، حيث فرضت في أعلى مكان، وفرضت من غير واسطة، وفرضت أولا 50 ثم خففت حتى صارت 5. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وتأمل كيف أخر الله تعالى فريضتها إلى تلك الليلة إشادة بها وبيان لأهميتها، لأنها أولا فرضت من الله إلى رسوله بدون واسطة، ثانيا فرضت في ليلة هي أفضل الليالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، ثالثا فرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر، رابعا فرضت 50 صلاة، وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة: الحديث دليل على أن الصلاة أول ما فرضت 50 ثم خففت إلى 5، قال الله: هي 5 وهن 50. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فرضت 50 صلاة، وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها سبحانه وتعالى، لكن خففت فجعلت 5 بالفعل و50 في الميزان، فكأنما صلى 50 صلاة، وليس المراد تضعيف الحسنة بعشر أمثالها، لأنه لو كان المراد الحسنة بعشر أمثالها لم يكن لها مزية على غيرها من العبادات، إذ في كل عبادة الحسنة بعشر أمثالها، لكن الظاهر أنه يكتب للإنسان أجر 50 صلاة بالفعل. ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام أمته قبل فريضة 50 ورضيها، ثم خففها الله تعالى فكتب للأمة أجر ما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيه وهو 50 صلاة. ويدل لذلك ما رواه البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فراجعته، يعني الله، فقال: هي 50 وهن 50. وفي رواية مسلم أن الله قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. وفي رواية النسائي: ف50 ب50 فقم بها أنت وأمك وأمتك. من فوائد الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد من ليلته من الإسراء والمعراج. من فوائد الحديث بيان قدرة الله تعالى العظيمة. من فوائد الحديث بيان إكرام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن من الأدب في من استؤذن أو استأذن بدق الباب وقيل له: من أنت؟ فينبغي أن يقول: أنا زيد مثلا، إذا كان اسمه زيدا، ولا يقول أنا، فقد جاء في الحديث النهي عنه، ولأنه لا فائدة فيه. عن جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها. متفق عليه. وعن أم هانة قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فاطمة تستر فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانة. متفق عليه. من فوائد الحديث في استحباب لقاء أهل الفضل بالبشر والترحيب والكلام الحسن والدعاء لهم وإن كانوا أفضل من الداعي. من فوائد الحديث جواز مدح الإنسان بوجهه إذا كان لمصلحة وأمن الإعجاب. ومن فوائد الحديث إثبات الاستئذان للدخول. من فوائد الحديث طاعة الملائكة لربهم. من فوائد الحديث أن الملائكة لا يعلمون الغيب. من فوائد الحديث أن محمد صلى الله عليه وسلم كان معروفا قبل بعثته عند الملائكة. من فوائد الحديث إثبات كثرة الملائكة لقوله يدخله 70,000 ملكا، ألف ملك. ومما يدل على كثرتهم قوله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، وقال صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا ملك ساجد أو راكع. من فوائد الحديث أن الملائكة عباد مكرمون مخلوقون لعبادة الله، كما قال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، وقال تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وقال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. من فوائد الحديث حجة لأهل السنة والجماعة أن النار أن الجنة والنار مخلوقتان. الآن اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، والأدلة على ذلك كثيرة. قال تعالى في الجنة أعدت للمتقين، وقال تعالى في النار أعدت للكافرين، ومعنى أعدت هيئت. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة والنار، متفق عليه. وفي حديث الكسوف قال صلى الله عليه وسلم إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا لو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار، إلى آخر الحديث، متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، متفق عليه. وفي حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها. فلما خلق الله النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، رواه أبو داود. وفي حديث أسامة قال صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، متفق عليه. والأدلة على ذلك كثيرة جدا. فائدة: بعض ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. قال صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من فوائد الحديث أن السماوات سبع. من فوائد الحديث جواز نسخ الحكم قبل وقوع الفعل. من فوائد الحديث فضل موسى عليه السلام على هذه الأمة. بيان فضل الله عز وجل على هذه الأمة حيث خفف عنها 50 صلاة من حيث العدد وأبقى أجرها كما هو. الفائدة التي تليها: جاء في رواية قال صلى الله عليه وسلم عن موسى فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك إلى آخره. قال النووي رحمه الله معنى هذا والله أعلم أن موسى عليه السلام حزن على قومه لقلة المؤمنين منهم مع كثرة عددهم، فكان بكاء حزنا عليهم وغبطة لنبينا صلى الله عليه وسلم على كثرة أتباعه. والغبطة في الخير محبوبة، ومعنى الغبطة أنه ود أن يكون من أمته المؤمنين مثل هذه الأمة، لا أنه ود أن يكونوا أتباعا له وليس نبينا صلى الله عليه وسلم مثلهم. والمقصود أنه إنما بكى حزنا على قومه وعلى فوات الفضل العظيم والثواب الجزيل بتخلفهم عن الطاعة، فإن من دعا إلى خير وعمل الناس به كان له مثل أجورهم كما جاءت به الأحاديث الصحيحة، ومثل هذا يبكى عليه ويحزن على فواته. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ضئره، فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، أي متغير. قال أنس: وقد كنت أرى ذلك، أثر ذلك المخيط في صدره. رواه مسلم. قوله: فأخذه فصرعه، أي ألقاه على الأرض. فشق عن قلبه، أي محل قلبه. قوله: فاستخرج القلب فاستخرج منه، أي من القلب، علقة، أي قطعة دم. فقال، أي الملك: هذا حظ الشيطان منك، أي نصيبه الذي يستطيع إيصال الوسوسة إليك منه. قال القرطبي رحمه الله: وهذه العلقة المنتزعة عنه هي القابلة للوساوس والمحرك للشهوات، فأزيل ذلك عنه، وبذلك أعين على شيطانه حتى سلم منه. ثم غسله في طست من ذهب. قال النووي رحمه الله: الطست بفتح الطاء وإسكان السين، إناء معروف. ثم لأمه بفتح اللام وبعدها همزة، على وزن ضربه، ومعناه جمعه وألزقه وضم بعضه إلى بعض حتى التأم. قال النووي رحمه الله، أو له كلام سيأتي إن شاء الله: ثم أعاده في مكانه، أي أعاد الملك القلب إلى مكانه الأول. وجاء الغلمان، أي الذين يلعبون معه صلى الله عليه وسلم، يسعون إلى أمه، يعني ضئره. والضئر بكسر الضاء المعجمة هي المرضعة، فالمراد بضئره هنا هي حليمة السعدية، مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: إن محمدا قد قتل، فاستقبلوا وهو منتقع اللون، أي متغير اللون. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى: الحديث دليل على عناية الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث أخرج منه حظ الشيطان حتى لا يتسلط عليه. قال القرطبي رحمه الله: ما دل عليه الحديث من الشق والإخراج فهو محمول على ظاهره وحقيقته. الفائدة الثانية: حادثة شق الصدر. وقعت حادثة شق صدره صلى الله عليه وسلم مرتين. الأولى في صغره في بادية بني سعد، كما في حديث الباب. وحديث الباب لم يصرح بمكان وقوعها، لكن جاء ذلك صريحا كما في مسند الإمام أحمد، كما جاء عن عتبة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كيف كان أول شأنك يا رسول الله؟ قال: كانت حاضنتي من بني سعد بن بكر، فانطلقت أنا وابن لها في بهم لنا، ولم نأخذ معنا زادا، فقلت: يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا. فانطلق أخي ومكثت عند البهم، فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم. فأقبل يبتدران، فأخذاني فبطحاني إلى القفا، فشقا بطني، ثم استخرج قلبي، فشقاه فأخرج منه علقتين سوداوين، فقال أحدهما لصاحبه: ائتني بماء ثلج، فغسل به جوفي، ثم قال: ائتني بماء برد، فغسل به قلبي، ثم قال: ائتني بالسكينة، فذراها في قلبي، ثم قال أحدهما لصاحبه: حصه، فحاصه، وختم عليه بخاتم النبوة. الحديث: وفيه: ثم انطلق وتركاني، وفرقت فرقا شديدا، ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته، فأشفقت علي أن يكون ألبس بي، قالت: أعيذك بالله، فرحلت بعيرا لها فجعلتني على الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي، فقالت: أديت أمانتي، وحدثتها بالذي لقيت، فلم يرعها ذلك، فقالت إني رأيت خرج مني نورا أضاءت منه قصور الشام، والله أعلم. الفائدة الثالثة: اختلف في سنه صلى الله عليه وسلم حين وقعت له هذه الحادثة لأول مرة، قيل كان سنه 4 سنوات وقيل 5 سنوات. تكررت حادثة شق الصدر مرة أخرى وقد تجاوز 50 عند الإسراء به، وقد تقدم حديث الإسراء وهو السابق. فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فهرج بي إلى السماء الدنيا إلى الآخرة. نعم، الحكمة في الشق الأول كان لاستعداده لنزع العلقة التي قيل له عندها هذا حظ الشيطان منك، والشق الثاني كان لاستعداده للتلقي الحاصل له في تلك الليلة. قال القرطبي رحمه الله: وهذا الشق هو خلاف الشق المذكور في حديث أبي ذر ومالك بن صعصعة رضي الله عنهما، بدليل اختلاف الزمانين والمكانين والحالين. أما الزمانان فالأول في صغره والثاني في كبره، وأما المكانان فالأول كان ببعض جهات مكة عند مرضعته والثاني عند البيت، وأما الحالان فالأول نزع من قلبه ما كان يضره وغسل وملئ حكمة وإيمانا، والثاني غسل وملئ حكمة وإيمانا، وهو إشارة إلى التهيؤ إلى مشاهدة ما شاء الله أن يشهده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، وأراني الليل في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت، فقلت من هذا؟ فقالوا المسيح ابن مريم، ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطن، فسألت من هذا؟ فقالوا المسيح الدجال. هذا الحديث فيه فوائد: الفائدة الأولى إثبات المسيح الدجال وأنه رجل حقيقي وليس كما يزعمه البعض أنه من علامة الشر، وقد تقدم لماذا سمي بالمسيح ولماذا سمي بالدجال، وتقدم أيضا شيء مما يتعلق به في الأحاديث الماضية، فلا نعيد وإنما نذكر شيء جديد فيما يتعلق بالمسيح الدجال، وهو رجل يخرج في آخر الزمان فتنته أعظم فتنة كما تقدم. من فوائد الحديث أن الله عز وجل ليس بأعور، ومن فوائد الحديث أن الله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص وعن كل عيب. من فوائد الحديث أن الدجال أعور، وأعور العين اليمنى، وتقدم لنا لماذا سمي المسيح، وذكرنا أن الراجح سمي المسيح لأنه أعور العين اليمنى كما في هذا الحديث. الفائدة الرابعة: بيان كذب الدجال في ادعائه الألوهية، حيث أنه أعور، والعور صفة نقص. وقد ذكر العلماء رحمهم الله 3 أمور تدل على كذب الدجال، احفظوها: أولا أنه يقول أنا الله، والله لا يرى في الدنيا كما تقدم، أجمع العلماء على أن الله لا يرى في الدنيا، هذه العلامة الأولى التي تدل على كذبه. العلامة الثانية أنه أعور، والله تبارك وتعالى ليس بأعور. العلامة الثالثة مكتوب على جبهته كافر، مكتوب كافر، يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب، وغير المؤمن لا يقرأها ولو كان كاتبا. هذه 3 علامات تبين كذب الدجال في ادعائه الألوهية، وهذه من فوائد دراسة العقيدة ومعرفة الدجال ومن أسباب معرفة كيف النجاة من الدجال، كما تقدم معنا في الأحاديث السابقة كالهرب منه وقراءته وسورة الكهف والاستعاذة منه في الصلاة إلى آخر ذلك. من فوائد الحديث إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى. من فوائد الحديث إثبات صفة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، واختلف لماذا سمي بالمسيح عليه الصلاة والسلام عيسى، لماذا سمي بالمسيح؟ فقيل لكونه ممسوح أسفل القدمين لا أخمص له، وقيل لمسح زكريا إياه، وقيل لمسحه الأرض أي قطعها، وقيل أنه لم يمسح ذعاها إلا برئ، وهذا الصحيح. وقوله عيسى بن مريم، عيسى ينسب إلى أمه دائما، وذلك لحكمتين. الحكمة الأولى بيان أنه مولود والله لم يولد. الحكمة الثانية نسبته إلى مريم بأنه ابنها، ليس هو ابن الله. نعم، وتقدم عقيدتنا في عيسى وأنه عبد الله ورسوله، وتقدم في أول الكتاب، لا نعيد حتى لا نطيل عليكم. وهذا الحديث فيه إشكال أيها الإخوة نمر عليه. الإشكال هو إن هذا الحديث ينص على طواف الدجال بالبيت، وهذا يعني دخوله مكة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وستأتينا هذه الأحاديث، أن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، كما جاء في أحاديث كثيرة كحديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس لها من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، وهذا الحديث متفق عليه. فما هو الجواب؟ أجاب العلماء رحمهم الله بثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن طواف الدجال بالبيت إنما هو رؤيا منام كما هو صريح الحديث، ورؤيا الأنبياء وإن كانت وحيا إلا أن فيها ما يقبل التعبير، ذكر هذا القول القاضي عياض بصيغة الاحتمال. القول الثاني وقيل أن تحريم دخول مكة والمدينة عليه إنما هو في زمن فتنته وخروجه لا في الزمن السابق لذلك، جوز هذا القاضي عياض وإليه ذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله. القول الثالث ترجيح الرواية التي لم يذكر فيها طواف الدجال في البيت الحرام، لأنه جاء في رواية، أشار إلى هذا القول بعض العلماء، والذي يترجح والله أعلم أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم للدجال وهو يطوف بالبيت لا ينافي ما ثبت من تحريم دخول مكة والمدينة عليه، لأنها رؤيا منام، ورؤيا المنام لا يلزم وقوعها في الخارج كما كانت في الرؤيا، بل قد يكون لها تعبير وتأويل يخالف ظاهر منها، وهذا القول هو الصحيح.